الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اولا بالنسبه لصفحه رقم 47، في مطلع صفحه 47 قول التحاوض باحكام القران، جات معاك؟ طيب، لما نختلف الفرقة الواجبة بسبب اللعان، أنا عملت تلاحظون عدتها كم مرة مش لابسة في دماغي، فعدتها قلت على أساس نشوفها، لكن ما عدتش يعني دراسة الآن. بالضبط، فهو لا يقران صحابه قال حتى يزول بها النكاح الذي بينهما بعد إجماعهم أنهما لا يقران على نكاحهما بعد اللعان الذي كان بينهما، لا يقران. حطينا احتمالين على الاصل، رجوع للايه؟ للاصل. فهنا تلحظ نقل الايه؟ الاجماع هنا، وده المقصود من هذا النقل، لا يقران. طيب، هنا برضو اخواني من هنكمل المجلس ونختمه، وبعدين هضطر ارجع بيكم الى صفحة رقم 42. دي اشياء صغرت اصلا عندي من الحاشية، ودي مهمة جدا. عندك 42 على 1 ملحق، و42 على 2 ملحق، و42 على 3، تمام؟ هنلحقها برقم 42، يبقى 42 يبقى احنا ماشيين تبع التسلسل العادي، تمام؟ وبعدين نبدأ بيه. فكده المجلس اللي معاك ده دلوقتي يعتبر كده خاتمة الايه؟ حديث ابن عمر، اول حديث في الباب، وما يتعلق باحكام اللعان كلها كما ترى. ودي من ضمن الأشياء المستدركة قطعا على الموسوعة الفقهية الكويتية. لو رجعت كتاب اللعان ده باللعان هتجد لهم 3-4 ورقات وكلها فروع فقهية ومع قصور شديد فيها. احنا بقى لنا كم مجلس فيها بهذه الأحكام مش لاقيها أصلا. اللي كتبها ده كتبها منين؟ ولماذا هذا الإضمار الرهيب؟ ما أدري. ده مثال من يضاف على الأمثلة السابقة التي ذكرتها، تمام؟ نعم. طيب، المسألة اللي وقفنا عندها اللي هو فيما إذا أكذب نفسه، صح؟ لم يكذب نفسه، هذه المسألة الأولى، أكذب نفسه قبل اللعان أو أثناء اللعان. والتحقيق في المسألة وهي النكتة بين القولين المدرجين تحت الوجه الثاني من المسألة المعنية، اللي هي المسألة المعنية اللي هو عندي لم يكذب نفسه، خلاص ماشي على أصله، كذب نفسه بعد اللعان، تمام؟ طب كذب نفسه قبل اللعان أو أثناء اللعان؟ أدي ثلاث المسائل الموجودة. يبقى النكتة بين القولين المدرجين تحت الوجه الثاني من المسألة المعنية، أجمع على أنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان جلد الحد، وإن كان هناك ولد لحق به الولد. إلى هنا كان الإجماع، ركز بقى معي. يبقى هنا أجمع على أنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان جلد، تمام؟ أما الولد هيلحق به. يبقى هنا الإجماع. ثم اختلفوا في الرجوع بعد ذلك، فعند أصحاب القول الأول لا يجتمعان أبدا، وعند أصحاب القول الثاني كان خاطبا من الخطاب إن شاء وشاءت، عشان تعرف إيه. يبقى الكل مجمع على دخلته. الاختلاف فين بقى اللي أنشأ الاختلاف؟ طبعا كما ترى هنا الطحاوي منذ الغير نقل إجماع عاما مطلقا، تم اللعان خلاص، انتهى القصة، مفيش زواج مرة ثانية أبدا. ولذلك المخالفة الثانية ملهاش وجه كما نرى الآن، بس أنا أصلا عشان تعرف محل الإجماع فين، وما تلبست عليك الأمر طب فين وفي مخالفة هنا. يبقى ده مثال يضاف، هل كل خلاف في المسألة معتبر؟ هل هذا يعتبر خلاف سائغ او لا؟ ثم ان القياس او التعليل في القول الثاني الذي قال خاتم الخطاب لا وجه له من حيث ما نذكر الان، تمام؟ طيب يبقى هنا وجه الاختلاف والرجوع بعد ذلك اصحاب القول الاول ان هم على الاجماع على انهم لا يجتمعان ابدا، مجمعون على هذا الامر، اجماع ابدي فسخ نهائي. فعند اصحاب القول الثاني قال كان خاطبا من الخطاب ان شاء وشاءت. طب ان شاء وشاءت على اي اصل يرجع؟ يرجع بلا شيء هكذا ولا زوج غيره؟ مع بعض التشكلات تطرى عليهم، تمام؟ والصواب هو القول الاول لا يجتمعان ابدا. ما قلتش بقى انه المختار او الراجح، لانه هنا مفيش مختار راجح، انت بتتكلم على نص. كما سياتي في مجلس اليوم كثير اراء موجوده للاسف مخالفه صراحه للايه؟ للنص، تمام؟ كثير مشاكل، يعني تعلل كما بدا لك، لكن عندك الان نص صريح يبقى ما في لي وجه من وجوه اعتراض. لما يكون نص ظاهر وفي قرينه صارفه له او تؤكد على المساله التي خرجت من اصله يبقى عندئذ ينظر فهذه القرينه، لكن ما عندي شيء الا قياس مخالف للايه؟ للنص. طب نرى، يبقى الصواب من القول الاول انهم لا يجتمعان ابدا للنص الوارد عن ثلاثه من الصحابه، سهل بن سعد شاهد عيان، صح في المساله؟ سهل بن سعد هو الشاهد الحاضر للواقع، وعلي بن ابي طالب اثنين، وابن مسعود، تمام؟ ده لا نقاش في ثبوت هذا. ويروى عن عمر، طبعا احنا جبنا اقوال الصحابة هؤلاء من الكبار والنص عندي ظاهر فيما سبق، تمام؟ طيب هنقول النص قد يكون مشكل عند بعض القائلين بخلافه بما لم يبلغه الى اخره. طيب سدد الامر قول علي بن ابي طالب خليفة راشد، قول ابن مسعود من علماء الصحابة، قول زاد بن سعد السعيدي شاهد عيان في المسألة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضحت؟ طيب ويروى عن عمر طبعا يروى بصيغة الايه؟ التضعيف. والزهري اخذ عن سال وابراهيم النخعي بلغه عن عمر ان المتلاعنين لا يجتمعان ابدا، وهو في حكم المرفوع، صحيح؟ وهو المبين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين المتلاعنين. هتيجي انت لما يكون ده نص تقول لك طب ده نص مضمر او مجمل فرق بينهما، انت هتقول لي طب الفرقه باي شكل وباي اتجاه؟ اقول لك تعالى بقى نفهم اللي في نص الصحابه. سهل بن سعد ايش قال؟ عمر علي بن ابي طالب ايش قال؟ ابن مسعود ايش قال؟ حتما لابد من الرجوع الى هنا بقى حجيه الارتكاز على قول الصحابي رغم انف من يقول بخلاف مره، لان هما الذين بلغوا عن الرسول وعايشوا النبي صلى الله عليه وسلم. وللرسول والمبين على الله عز وجل، فهو فسخ ابدي ترتب عليه احكام في حق الزوج والزوجه والولد بينهما حال وجوده. واخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قلت لعطاء، طبعا ما فيش وجه الاعلال ان ابن جريج عن عطاء لان هو اصبح دار حوار بينه وبين شيخه اللي هو عطاء، قال قلت لعطاء قد نزع واكذب نفسه بعدما يلعنها. قال لا يجلد. قلت لما؟ قال قد تفرقا، قد باء بلعنه الله، تمام كده؟ اي يبقى قال قد نزع واكذب نفسه بعدما يلاعنها. قال لا يجلد. قلت لما؟ قال قد تفرقا، قد باء بلعنه الله. ودي ده طبعا مستنده في الاثر في الخبر. واخر عبد الرزاق عن معمر عن حماد ابن ابي سليمان. وطبعا هنا ابن عبد الرزاق مكسد عن ابن جريج، تمام. وقدمه الأئمة في ابن جريج عن غيره، ودي لطيفة من لطيفة ابن حجر في مقدمة الفتح. وكذا عن معمر أكثر عنه من الثاب من الأثبات فيه أيضا كذلك. عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبي سليمان قال: إذا أجذب نفسه بعد أن يقضي تلاعنه فرق بينهما. صحيح. ونقل ابن المنذر عن الشعبي قال: إذا أكذب نفسه أي الملاعن لم يجتمع عليه حدان. موافق لكلام مين؟ لكلام عطاء. يعني أصبح اللعان قضى على إيه؟ على كل شيء، تمام. وعن الحارث العقلي قال: ليس عليه حد قد مضى الحد. ده عن الأوسط لابن المنذر. وهذا يعني أن اللعانة، أنا لم أقف على مكان الشعبي كلام الشعب ولا الحارث العقلي، فلذلك خدت بوصة من الأوسط. وهذا يعني أن اللعانة واقع نافذ مؤبد وانتهى الأمر، فلا يعول على تكذيب نفسه كالحد إذا وقع ونفذ. صح. كالحد هنا محل القياس، الحد إذا وقع ونفذ. وبعد كده قال تبني العكس، تعمل في ايه؟ ورحت كده الصورة بالضبط. انت هتبقى في نظر طول ما خلاص اللي حصل حصل وانتهى، تمام. ولما سبق ذكره عن ابن المنذر في عموم قوله: لا سبيل لك عليها، ولم يستثن حكمه. ودي المسألة جاب شيء من الاستطراد في النقل حد ما، ومن قبل الامام الشافعي واقره ابن عبد البر. واما عن القول الثاني فقولهم ان اللعان طلاق فضعيف لا تحتمله الروايات في الباب، ويرده لفظ التأبيد وعدم الاستثناء منه كما ورد في المطلقة المفتوتة، فلا يخرج هذا على هذا. معايا ولا لا؟ وأما تعليلهم يبقى تخريجه على إن قولهم أن اللعان طلاق لا يستقيم، تمام. وسبق مسألة الرواية طلاق ثلاثا إلى آخره، وسبق الرد على تمشيط رواية فأنفذه، تمام، على التعليل السابق عند الأئمة. وأما تعليلهم بزوال المعنى المحرم فهو جيد من النظر والاستنباط، ولكنه خلاف المنقول. يبقى قالوا ان المعنى المحرم زاد وخلاص. طب لو حبني صفحه جديده، ده عند الحنفيه، تمام. لو حبني صفحه جديده يبقى دخلت في مشكله التحليل، اللي هم من اغرب هذه المسائل. والله يعني المدى تضيق صدري على الاخر، يعني من اغرب ما قيل. وطبعا ده طبعا مرمي عند الائمه خالص وشعل جامد. يستحب المحلل. عند حنفية وفي غيره وقال يستحبوا. يعني شوف طبعا ده ضرب لكل الايه، لكل المخيص، تمام. فدي طبعا من الايه، من الغرائب والمصالمات. ورحم الله ابن عبد البر عندما اصل تاصيلا في اذكاره وفي التمهيد، وقال في اكثر من موضع انما عاب اهل الاثر دائما هم العمده على اي احد يتكلم في الدين، تمام. وبعض السياقات عنه من معيبة على هذا، على أصحاب الرأي دائما ينعتون على أساس دائما استطرادوا في الايه، في الكلام بالرأي المجرد، تقديمهم القواعد التي أنشأوها على النصوص. القواعد يعني تصوروا القواعد وربطوا كل مجموعة من الأحكام بقاعدة يتحكموا بالقواعد في النصوص. وذلك تجد دائما كثير التصادم في أقوالهم وأفعالهم، وهذا يخالف أصول مذهبهم. دائما يرد عليهم الإمام الفقهاء من ابن عبار ومقدامة وغيره، تمام، من هذا الوجه، تمام، إن دائما لأنهم قدموا القواعد على الإيه، على النصوص التي أصلها. وطبعا معروف إنه المستوى العلمي للأثر عند هذا المذهب ضعيف ومعروفة يعني. اللي عند محمد بن الحسن طبعا لانه راوي الروايه عن موطأ، فراجع المذهب غالبا على اقواله التي تعترض اقوال الامام صاحب المذهب لمحمد بن الحسن، لانه اتى بالاصل الذي يرتكب الحكم الشرعي. تمام. ومحمد بن الحسن معلوم ان هو له روايه في الموطأ عن مالك، ومن ممدوحات محمد بن الحسن في حق الامام الذي يبرأ به الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى بعدما اخذ عن مالك ما اخذ وعلم منه ما لم يعلم من قبل، قال لو علم صاحبنا، بسات صحيح في مقدمه الجرح والتعديل لابي حاتم، لو علم صاحبنا ما علمناه لرجع عن كثير مما قال. هذه شهاده من محمد بن الحسن في حق مين؟ في حق الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى عند مخالفته لكثير من النصوص كما نرى. ودي رسائل ايضا نرسلها الى الذين يعيشون على اقوال الأئمة فقط من غير معرفة المستند الذي قاله الامام الا ان يقول اجماعا في المسألة. قالوا اما تعليلهم بزوال المعنى المحرم فهو جيد من النظر والاستنباط، ولكنه خلاف المنقول ومخالفة المنقول الصريح بالرأي المجرد غير جائزة ومردودة. أبو عبد البر بن عمر قال وحجة من قال إذا أكذب نفسه عاد إلى نكاحه أو حل له نكاحها إجمعهم على أنه إذا أكذب نفسه جلد ولحق به الولد. قالوا فيعود النكاح حلالا كما عاد الولد، لأنه لا فرق بين شيء من ذلك. والحجج لهذه الأقوال من جهة المقياسات والنظر فيها تشعيب وليس في المسألة أثر مسند. هيستطردوا بك بقى في النظر وبيتوهوك، وده المأخذ الذي أخذه عليهم ابن حزم وشدد عليهم تشديدا شنيعا في الرد عليهم من الاستطراد في القول بالرأي. وانتهت هذه المسألة وعلى إثرها هل فرقة اللعان فسخ أم طلاق بائن؟ إذا فهمنا هذه المسألة الحجرات هتبان المسألة التي تليها لاحقا. نمر على 41 ديات ولا ما هو خلاص، هو احنا مش محتاجين الورقة 42 اصلا، هو ده انت هتلحقها وانا حددت لك المكان، يعني اللي هو 41 قلت لك محله بعد السطر الرابع مباشرة، والذي ينتهي بقوله ولزم التفريق. تمام. عندئذ بندخل الايه الثلاث ورقات هذه تتمة للمجلس. قوله الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ قال ثلاثا. هذا الجزء الذي أورده صاحب العمدة في آخر حديث ابن عمر متصلا بالسياق المختصر، ولفظ مسلم والترمذي انتهى عند قوله ثم فرق بينهما، أنا بات الأديات فين؟ في المسألة الحديثية. وأما الجزء الذي يليه وهو قول صاحب العمدة لعبد الغني المقدسي وفي لفظ لا سبيل لك عليها، ده عندك بقى في الايه في الاول اللي هو في المساله الحديثيه وحديث الباب، وفي لفظ لا سبيل لك عليها الى اخره، فهو عند البخاري ومسلم من وجه اخر منفصله، وكذا عند احمد وعنه ابو داود. وانظر المساله الحديثيه، يعني الامام صاحب العمده جعلها ايه؟ روايه واحده، ودي ما حصلتش، دي عند مسلم ثم فرق بينهما، لكن جت عند مسلم والبخاري من طريق اخر مستقل. فالإمام عبد الغني المقدسي اللي حمها بإيه؟ في طبعا عمرك ما تلاقي كده أبدا، فأنا وضحت لك إلى هنا انتهى السياق، ثم دي من وجه آخر بسياق مستقل لكن صحيحة. تمام؟ نعم بالضبط. أما قوله الله يعلم أن أحدكما أي المتلاعنان كاذب، هنا بقى لطيفة لغوية جميلة، وشوف التعقبات بقى والكلام اللي إما بعضهم البعض في تغليب المذكر على المؤنث، وده وارد نحفظه من خطابات الشريعة. تمام. لا يحل لرجل ما من رجل إلى آخره، مش معنى كده الرجال مخصوصة والنساء خارجة، لا، ده النساء داخلة بإيه، لكن لما كان الرجل هو محل خطاب الشرع لقوامته على المرأة فهو صاحب الإيه الخطاب، إلا إذا اختصت المرأة بحكم فعندئذ يزل الشارع الحكيم لها الخطاب. في تغليب المذكر على المؤنث بمحل الخطاب لظاهر قوامة الرجل على المرأة وهي له تابع إلا إذا اختصت بحكم فهو ظاهر لها. وعلى السياق العمدة أو السياق المختصر الذي أشرت إليه يكون قول القاضي عياض ظاهره أنه بعد الملاعنة، وحينئذ يتحقق الكذب عليهما جميعا ووجبت التوبة. وذهب الداودي ذا الملكية أنه إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل اللعان لا بعده، تحذيرا لهما ووعظا. والأول أظهر وأولى بمساق الكلام. ذا كلام من؟ القاضي عياض بيتعقب مين؟ بيتعقب الداودي على أن الداودي بيقول أنه النبي قال هذا قبل اللعان لا بعد اللعان. لكن هذا الذي نقلت عن عياض من إكماله هو ما نقله عنه النويفي من هذه. ومعلوم ان النووي بينقل بالنص عن القاضي عياض ويسميه، وابن ملقن بينقل عن النووي ويسميه احيانا ويتركه غالبا، وابن حجر كذلك. تمام. الان بقى تشوف النقلات ودي فائده لنا في مساله التثبت بالرجوع دايما للاصل. اللي هو مين؟ اي صح، ده مثال، يعني ده مثال واضح. تمام. فالاجل ذلك ان قلص بالوسط تعود الوسط، يبقى انت كده برئت، وإلا هتقع في ايه؟ في 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 التدليس. تمام. يبقى قال هذا نقلته عن عياض من اكمالي هو ما نقله عنه نويفي من هذه، ونقله الحافظ ابن حجر عن عياض. طبعا اديتك العزم. وتصرف في سياقه فقال، قال عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب، عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال، وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك. قلت إن كان أصل المصدر واحد فهذا تصرف ملحوظ منه رحمه الله، وإن كان لائقا بالمسألة، وإن كان نقله هذا من أصل آخر للإكمال فهي لطيفة مهمة. يعني عايز أقول إن كان هو الأصل واحد يبقى هنا في تصرف ملحوظ، إلا أن يكون إكمال له مصدر آخر أو مخطوطة أخرى أو أصل عند الحافظ داخل منه على خلاف إيه؟ على خلاف هذا. ثم نقل عنه قول الداودي كما هو. ابن حجر قال قلت والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى. يبقى القاضي عياض تعقب الداودي من وجه، فالحافظ ابن حجر مشاه منين؟ من وجه ثاني. تمام. وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية، بل هو أحرى مما بعد الوقوع. صحيح. يبقى الآن تلحظ هذا الكلام، جاء عند الرابعة قال له أه. خلاص هو مازال في محل الايه؟ الذنب. الله يعلم ان احدكما تاب، والموضوع انتهى على كده. ما هو الموضوع مخلص، الموضوع خلص بالفراق. انت بتدعي، بتدعي صحه وتدعي العكس، يبقى واحد من اثنين كاذب، الله يعلم. تمام كده. ازاي ده النكته في الكلام؟ فوقفوا اثناء الايه؟ تلبس بالمحظور، وبدأ يوعظه ويذكره بالله. يبقى دي هنا ايه؟ دي محل الكلام هنا. يبقى مشروعية الموعظة قبل الوقوع في الايه؟ او اثناء التلبس به الذنب. قال بل هو احرى مما بعد الوقوع. هيبقى لها اثر قبل ولا بعد ولا اثناء؟ قبل واثناء ممكن، لكن بعد اللي راح راح. تمام. وأما سياق الكلام فمحتمل في رواية ابن عمر للأمرين. قلت لكن على ظاهر السياق المذكور يؤيد كلام عياض، هو على الاحتمال، لكن جمعت أقوى. صحيح؟ طيب. الحافظ قال وأما حديث ابن عباس فسياقه ظاهر فيما قاله الداودي. ففي رواية جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عند الطبري والحاكم والبياقي في قصة هلال بن أمية قال فدعاهما حين نزلت آية الملاعنة فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. ف فقال هلال والله إني لصادق. وعجبتك المسألة الحديثية وقلت هذا وجيه جدا هو كما قال، وفيه بيان أن لكل إمام مأخذه فيما قاله وقد لا يقبل منه، صح؟ لكن له مأخذ، قد يقبل وقد لا يقبل، تمام؟ حسب ما مصدر تلقيه. فهذا عياض تعقب الداود من وجه وأقره ابن حجر من وجه آخر وانتصر له بالرواية، وفي ذلك ثق لطالب العلم بعدم التعجل في النقل والنقد. بأكررها، بقول هذا تعقب، هذا ثق لطالب العلم بعدم التعجل في النقل والإيه والنقد. هذا مثال. وقال الحافظ وقد قدمت أن حديث ابن عباس من رواية عكرمة عنه بقصة غير القصة التي في حديث سهل بن سعد وابن عمر، فيصح الأمران معا باعتبار التعدد. أحسن ماشي، ملحظ جاي عزوزك الفتح. وعليه في قدوة سبق بحديث البخاري بالعزل المذكور، انظره اضبط انظره، حط النقطة في المسألة الحديثية، وفيما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك ما بين لعانه ولعانها. وفيه فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه الآية والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم تائب، ثم قامت فشهدت إلى آخره. قوله ثلاثا يعني الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم تائب ثلاث مرات، فائدة ولطيفة. قوله أن أحدكما، قال عياض فيه رد على حتى لغوية لطيفة لغوية، عياض فيه رد على من ذهب من النحاة أن أحدا لفظة أحد لا تستعمل إلا في النفس، وقول بعضهم وفي قول بعضهم لا تستعمل إلا في الوصف، وأنها لا توضع، هنا بقى إيه الخلل في النقل، وأنها لا توضع موضع واجب ولا توقع موقع أحد. ما فهمتهاش، تمام؟ وقد أجاز هذا المبرد، لغة مشهور معروف، وجاء في هذا الحديث في غير وصف ولا نفس وبمعنى واحد. ما مستعجلش، ما انا هون اركز بقى، ما انا جبت النقد. وقد قال الله تعالى فشهادة احدهم، انتهى من الاكمال. هكذا في موضوع الاكمال للقاضي عياض الذي في المنهاج للنووي هو كثير النقل عنه، وكذا ابن حجر عن النووي عنه، يعني اخذ عن النووي عن مين؟ عن عياض. قال وفيه رد على من قال من النحاة أن لفظة أحد لا تستعمل إلا في النفس، وعلى من قال منهم لا تستعمل إلا في الوصف ولا تقع موقع أحد، وقد وقعت في هذا الحديث في غير نفس ولا وصف، ووقعت في موضع واحد، تمام؟ وقد أجازه المبرد، ثم تصرف جدا في النقل بعد ذلك مختصرا، ده اللي هو النووي. وأما عند ابن حجر النقل عنه وأنها لا توضع موضع واحد، يبقى هناك لا توقع موقع، أصبح لفظة الواجب دي مش موجودة لا عند ابن حجر ولا عند النووي، ولا توقع موقعه، وقد أجازه المبرد إلى آخره. وجاء في الحديث بغير وصف ولا نفس وبمعنى واحد. هكذا رأينا فإذا لنا طلاب العلم انظرها ما هي. ثم نقل الحافظ ابن حجر عن الفكيه استدراكا وتعقيبا على عياض، قال هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحسبه. سبحان الله. صحيح. يعني ده مهم جدا أيضا فايدة لنا كطلبة علم. فإن الذي قاله النحات إنما هو في أحد، والتي هي للعموم. ولك أي أحد، تمام؟ نحو ما في الدار من أحد. ما في الدار من العموم، يعني ما فيش إيه حد. وما جاءني من أحد عموم مرة. وما أحد، وأما أحد بمعنى واحد، فلا خلاف في استعمالها في الإثبات. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله واحد، صح؟ طيب نحو قل هو الله أحد ونحو فشهادة أحدهم، ها؟ فشهادة أحدهم ونحو أحدكما كاذب، يبقى جاب محل الشك في محل الاستدراك. وهذه فائدة أخرى لنا طلاب العلم، انظرها ما هي. وقال الخطابي في قوله الله يعلم أن أحدكم كاذب، قال فيه دليل على أن، ركز بقى حتة أصولية دي جميلة، فيه دليل على أن البينتين إذا تعارضتا تهاطرتا وسقطتا. أنت جبت وأنا جبت، صح؟ بما لا فاصل بينهما. ايه تمام، هذه مهمة، معلم السنن له. نقل عياض عن الخطاب هذا، وانما نقلته بعلو وعزوته، ثم اتبعه عياض بنقله عن المهلب. قال في حديث المتلاعنين من الفقه أن المختلفين المتضادين اللذين يعلم أن أحدهما كاذب أنهما لا يعاقبان لعذر النبي صلى الله عليه وسلم المتلاعنين، ولم يقم أو يقم عليهما حدا، وكل واحد مكذب لصاحبه. وضحت؟ في الإكمال. والنووي قال في هذا الحديث أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما، وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام. صح؟ شوف دي ملح جميلة جدا من الأئمة رحمه الله تعالى، خرجوا منها إيه؟ قواعد مهمة، قواعد. قوله فهل منكما تائب يحتمل أن يكون إرشادا، لأنه لم يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف، ولأن الزوج لو أكذب نفسه كانت توبته منه عن كشف اللسان للسفرين. على إثر ما سبق ذكره ومناقشته تكون المسألة التالية في فرقة اللعان، هل هي فسخ أم طلاق بائن؟ وعلى دايما إخواني يعني إيه المسألة؟ طب مسألة على قول سن الأخيري، ثم أقول إيه وإيه والفائدة من الخلاف، صح؟ إيه اللي يترتب عليه؟ صح؟ مش الخلاف كده وخلاص، في خلاف على قول مش كان ده، إيه اللي يترتب على هذا الخلاف في مسألة كهذه؟ تمام؟ طيب الآن نواصل. أصبح الآن أنت تشبعت بعد العرض السابق أن هذه المسألة تقطع بأنه فسخ وليس طلاقا، لكن أما وقد قيل بأنه طلاق بائن حسنت بأن أفضل إيه والأثر، تعال بنشوف الأحكام لترتب على هذا الكلام، هل هي فسخ أم طلاق بائن؟ على قولين. القول الأول أنه فسخ، وكلمة فسخ يعني انتقض خلاص، تمام؟ بطل، زال، صح؟ طيب بطل بلا رجعة ولا بطل برجعة؟ زال بلا رجعة ولا زال برجعة؟ صح. طيب ده قول جمهور العلماء، منهم ابو الزناد ومنهم الحكم ابن عتيبه ومن محمد. من ابو الزناد بقى؟ ايوه احفظناه. اللي ما عرفوش بقى يكتبوا عن رمضان بن ذكوان، من اما الثقات ولو اراء فقهيه وان كانت قليله يعني. والحكم ابن عتيبه وحماد اللي هو حماد ابن ابي سليمان ده المشهور بالفقه. ومالك والشافعي ابو يوسف صاحب الامام ابو حنيفه، ها نعم، واحمد واهل الظاهر والخطابي وابن قدامه وابن القيم وغيرهم، على انه تفريق يوجب تحريما مؤبدا كفرقه الرضاع. يبقى النص اعمله وبعدين قاس على ايه؟ فرقه الرضاع. اما انت بتفرق بالرضاع دائم ولا خلاص ما فيش نقاش ابدي، تمام. فهي مؤبده عند ثبوته. الثاني انه طلاق بائن، وقول ابي حنيفه محمد بن الحسن وعبيد الله بن الحسن لانه فرقه، ده التعليل بتاعهم، لانه فرقه من جهه الزوج تختص النكاح فكانت طلاقا، كما لو قال لها انت طالق. ايه رايكم بالكلام ده؟ يعني تجد التزوج غير مقبول، تمام. ويستدل له، احنا بقى نجيب الدليل، ربما يكون هو المستند في موضوع فطلق ثلاثة، تمام. وسبق الكلام فيه بما ورد بعض طرقه فطلق ثلاثة. والتحقيق ان اللعان فسخ دائم تحريمه على اثر ما سبق تحريره في المسألة قبل هذه. ويشكل على القول الثاني هنا أنه لو كان طلاقا لوقع بلعان الزوج دون لعان المرأة. واضح؟ لو كان مسألة طلاق وخلاص ما كانش لابد من لعان الايه؟ المرأة. واحنا استفدنا في المسألة ووضحناها لأجل هذه المسألة التي أخرتها عمدا. يبقى لا، عندئذ كل ما شئت من ايه من عقل، لكن ايه الضابط؟ هتجد هنا يعني جبت هنا ليك نقلات مهمه جدا، يعني بنفهمها يا اخواني دايما لما ننقل عن احد الائمه النقل عنهم ليه معنى. وكلام الناس رحمه الله تعالى كلام ما خرجش كده من ايه؟ لا، الناس دول يعني اراهم والله وحسيبهم اراد الله بهم خيرا ففقههم في دينه. فاللفظة منهم لها دلالة عندنا كطلبة علم على إثرهم نثير، تمام. تلحظ كلهم الأدلة النص الرواية الأدلة النص الرواية، انت معايا ازاي؟ شوف ابن حجر في خاتم الكلام السابق قال يعني دخل فيها تشعبات كثيرة وليس لها أثر مسند. خلاص انتهى القصة. إذ لا معول إلا على الأثر المسند. سيبني بقى من آراء دي كلها، ما معتمده ما مستنده؟ الأثر. الأثر نعم. ويشكل على القول الثاني هنا أنه لو كان طلاقا لوقع بلعان الزوج دون لعان المرأة. والحاصل أن شرطه إتمامه، شرط إيه؟ شرط اللعان يعني، إتمامه بين الزوجين وبخمس ليس أقل. سبق الكلام طبعا، برضه عند الحنفية قالوا اثنين وثلاثة، طبعا ده كلام غريب، أي من أين؟ صح. شوف، وبخمس ليس أقل، عندئذ يفرق بينهما، وهذا غير وارد في الطلاق اللي أنت قست عليه. ما أصل محل القياس بين مسألة وبين مسألة إن الأصل والفرع اللي هقيس والمحل الجامع بين اللي هي بيسموه العلة الجامعة بين الاثنين، طب هي فين هنا؟ مش موجودة. إذا لا محل للإيه؟ للقياس. طيب، وكذا يقال إن الطلاق بيد الزوج، ها ده الإشكال الثاني يطرأ عليهم، تمام. وكذا يقال إن الطلاق بين الزوج بيد الزوج إن شاء طلق. هيقول طب بقول لك طيب وأنا يا أخي جعلت الطلاق بيد الحرمة، تقول عليه الطلاق منك ما تقعد معاه، أنت قاعد معايا. هم قالوا كده، قالوا الطلاق يجوز ما أن تطلق زوجها عندهم لما جعلوا لها القوامة قياسا على ان لها تبيع ولا أن تزوج نفسها إذا كانت طيبة. طبعا ده كله باطل تمام إزاي. فخرجوا على هذا الإيه إن جعل عصمة الطلاق بيد مين؟ بيد المرأة. وكذا يقال مما يشكل على هذا القول الثاني إن الطلاق بيد الزوج إن شاء طلق وإن شاء أمسى. ده الإيه الطلاق اللي هم خرجوا عليه. وأما الفسخ فحاصل بالشرع المنقول وبغير اختيار الزوج ولا الزوجة. صح؟ ما فيش اختلاف دي أبدا. وبقرينة فركة الخلع أيضا شيء ثاني. وبقرينة فرقة ودي فيها بحث طويل. وبقرينة فرقة الخلع فهي فسخ وليست طلاقا مع كونها بتراضيهما. بتراضي ايه؟ ان اثنين. ودي فيها بحث انظروا او كتاب الطلاق صح. فكيف تكون فرقة اللعان طلاقا وليس لأحدهما اختيار؟ صح؟ وأما السياق الوارد أنه طلقها ثلاثا فإما أن يكون لغوا وإما على تأكيد الفراق باللعان كما سبق بيانه. تمام؟ طيب فائدة الخلاف على القول الأول أنه فسخ كما هو قول الجمهور والصواب ليس لها على زوجها سكنى ولا نفقة. تمام؟ وعلى الثاني لها سكنى ولها نفقة. في بعض النقلات عنهم قالوا ما دامك فين؟ في العدة. وعزوتك لمعالم السنة. قول المصنف عبد الغني المقدسي وفي لفظ لا سبيل لك عليها أي قال صلى الله عليه وسلم ذلك للملاعن لا سبيل لك عليها من جميع متعلقات النكاح لانقطاعه بها كما هو ظاهر السياق ولا نفقة لها عليه ولا سكنة كالمبتوتة بل أولى لأن المبتوتة له سبيل إلى أن ينكحها في الجملة يعني في عدتها بخلاف الملاعنة لا سبيل له إلى ذلك لا في العدة ولا بعد العدة. فلا وجه أصلا لوجوب نفقتها وسكناها وقد انقطعت العصمة انقطاعا كليا. فأقضية النبي صلى الله عليه وسلم يوافق بعضها بعضا وكلها توافق كتاب الله والميزان الذي أنزله ليقوم للناس بالقسط وهو القياس الصحيح. وعزوتك إلى زاد المعاد لابن القيم وكشف اللثام للسبري. وفي لفظ سبق وهو عند البخاري ومسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها أي لا تسليط لك عليها. قوله قال يا رسول الله ما لي ده فاعل لفعل محذوف كأنه لما سمع قوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها قال أيذهب مالي إن أنا اديت لها الصدق اللي هو الصداق والمراد به الصداق هنا. وهنا قال ابن العربي قوله مالي أي الصداق الذي دفعته إليها. فأجيب بأنه قال لا مال لك أي لا مال لك عليها لأنك قد استوفيته بدخولك عليها. هنا انتهى كلام ابن العربي من عرضة الأحوال. وتمكينها لك من نفسها. ثم أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب فقال إن كنت صادقا فيما ادعيته عليها فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك من مطالبتها لئلا تجمع عليها الظلم في عرضها. ومطالبتها بمال قبضته منك قبضا صحيحا تستحقه منك. إذن لما قال مالي أي صداقي قال لا مال لك كما في رواية زياد بن أيوب عن ابن علي عند النسائي وتعليل في قوله فقد دخلت بها في رواية أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وأوضح منه في رواية سفيان هو بما استحللت من فرجها. هذا انتبه من اللفظ هذا، هو بما استحللت من فرجها، دي المدخول بها. طب لو غير مدخول بها تمام؟ طيب نحتاج هذه لاحقا. هذا إن كان صادقا، وإن كان كاذبا فهو أبعد. يعني دي إن كان صادق، طب وإن كان كاذب يبقى أبعد وأبعد، كما هي في السياق في سياق البخاري بالعز المذكور موت أيوب عن سعيد به: وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. وعند الإسماعيلي دي بقى من سيد الحافظ ابن حجر، من رواية عثمان بن أبي شيبة عن ابن علي: فهو أبعد لك. فبات عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ: فذلك أبعد وأبعد لك منها. يعني أكد على إيه؟ على البعدية. كرر لفظ أبعد تأكيدا، وقوله ذلك إشارة إلى الكذب، لأنه إذا كان مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة المال، يبعد عليه استحقاق إعادة المال، ففي الكذب يكون أبعد. عزوتك الفتح بالعز المذكور. وقال النووي في منهاجه في قول صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. قال: فيه دليل واضح على استقرار المهر بالدخول، واستقرار مهر الملاعنة المدخول بها. قال: والمسألتان مجمع عليهما. وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط، لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط المهر. المنهاج بالعز المذكور. وقال عياض في إكمال المعلم: صداق الملاعنة واجب بالإجماع. قال ابن المنذر، ده النقل من عياض عن المنذر، لأن ما لقيتوش في الأوسط تمام، فعياض نقلوا عن ابن المنذر وأنا نقلت من طريق عياض الإحصابي. قال ابن المنذر: وفي دليل، يعني قول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مالي؟ قال: لا مال لك. قال: على أنه لا رجوع عليه بالمهر وإن أقرت بالزنا، لقوله: وإن كنت صادقا عليها فبما استحللت من فرجها. قال: وحديث الباب يوجب الصداقة بالإيه؟ يوجب الصداقة بالدخول. واختلف في الملاعنة إذا لم يدخل بها، فعند جماعة الفقهاء الأمصار، ده كلام العياض مازال، فعند جماعة فقهاء الأمصار أنها كغيرها لها نصف صداقها. طبعا هو قال بما استحلل، طب هو ما استحلش، يبقى رجعنا للايه؟ إلى الأصل. وقاله مالك، على إنه عياض عدة من المالكية، يبقى الفقهاء الأمصار، وقاله إيه؟ مالك تبع للجماعة. وقال الزهري: لا صداق لها جملة، لأنه يبقى هنا أعمل إيه؟ أعمل الجميع، صح؟ أعمل الكل. طب يطرد الزهري إساق، طبعا رواية الزهري بحديث سهل فقط جابوا من هنا، وطب وحديث ابن عمر وأنس ابن عباس ابن مسعود، يبقى ربما يكون ما أخذ الزهري على أنه جابه من حديث من رواية ثلاثة وقعت له تمام. عشان كده أدي جمع ما في الباب بيعطيك المحفز على القبول وعدم القبول. يبقى هنا قال: لا صداقة لها جملة، لأنه فسخ. وحكاه اللي هو إيه؟ لا لا لا، ده هم جعل هنا، هم اعملوا ايه؟ اعملوا اللي هنا الروايه على انه بما استحلل هو فسخ. طب في هنا في الجانب دي الاصل لسه ما دخلش بها عقد ولا يدخل، يبقى فسخ هنا لازم فجعلها الايه؟ فاصبح كان الاصل اللي هو الدخول وعدم الدخول قرينه صارفه للحكم.
على الاصل متفاجئه على الاصل قرينه ايه صارفه عامه في الباب عامه في الايه في الباب المجمعون على انه دوت في المدخول بها واختلفوا في غير المدخول على الاصل يعتبر الاصل ده مستثنى من اصل المساله التي معنا واضحه كده. وحكاه البغداديون عن المذهب اي طبعا ابن عياض بيتكلم على مذهبه وهو على اصل المذهب انه فسخ وليس ايجاب نصف الصداق بالذي يقتضي انه ليس بفسخ على ما اشار اليه. وضحت كده الصوره التشابه اللي حصل بينهم بعضهم بل لتعارض ايمانهما او ايمانهما التي قامت مقام تعارض الشهادات. يبقى نفس اللي انت شكيت فيه احدث بلبله هناك ايضا تمام في وجوب الصداق او اسقاط الصداق فقسم بينهما لاستواء دعواهما فيما فيه على اصلنا او مراعاة لاختلاف العلماء هل هو فسخ او طلاق. وقال الحاكم محمد وابو الزناد لها الصداق كله اذ ليس بطلاق. يبقى هنا الاجراه اخذ بالروايه اجراء على الاصل العام والاخذ بالروايه الاخرى اجراء على الاصل اللي هو انه لم يدخل فبما استحلال ان بما استحللت كما ياتي في التحقيق في الاخر بما استحللت وهي لم تستحل بعده يبقى رجع للاصل فلكم نصف ما فرضتم. الخطابي قال ايه في معالمه لا سبيل لك عليها فيه بيان وقوع الفقه بينهما باللعان خلاف قول عثمان البتي ان اللعان لا يوجب الفرقه. طبعا سبق انه هو بيقول ان الطلاق هو سبب الفرقة وطبعا قالوا فيه ده قول شاذ لم يسبق إليه كما قال ابن عبد البر. وفيه دلالة على أن الفرقة باللعان متأبدة ولو كان له عليها سبيل إذا كذب نفسه لاستثناه فقال إلا أن تكذب نفسك فيكون لك عليها حينئذ سبيل. فلما أطلق الكلام دل على تأبيد الفرقة وده سبق أيضا مثل هذا الكلام عن ابن المنذر. قال وفي إجماعهم على أن زوجة الملاعن لا تحل له بعد زوجه إذا لم يكذب نفسه دليل بين أن النكاح لو لم يكن منفسخا. تلاحظ هنا لطيفة في قول وفي إجماعهم على أن زوجة الملاعن لا تحل له بعد زوج إذا لم لأن ورد سبق الاختلاف فيما إذا أجذب نفسه تمام. عشان كده هتطلق في تحقيق النقطة أجمعوا فين ومحل اختلاف فين تمام. قال دليل بين أن النكاح لو لم يكن منفسخا لكان طلاق العجلاني يقع عليها وكانت تحل له بعد زوج وهذا يعني التأبيد وعزوتك للأوسط بالعز المذكور. وفيه بيان أن زوج الملاعن لا يرجع عليها بالمهر وده تم تقريره وإن أقرت بالزنا أو قامت عليها البينة بذلك وهذا في المدخول بها. قال ألا تراه يقول فهو بما استحللت من فرجها فأما غير المدخول بها فقد اختلف الناس فيها. فقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير يلاعنها. طبعا جاب لك أسماء ثانية تمام على ما سبق لأجل ذلك نقلته. الحسن قتادة سعيد بن جبير يلاعنها ولها نصف الصداق وإليه ذهب مالك والأوزعي. وقال الحكم محمد لها الصداق كاملة. وقال الزرية لعنان ولا صداق لها عزوا إلى المعالم. وعليه فيما سبق يفصل في المسألة قوله صلى الله عليه وسلم فبما استحلل من فرجها وغير المدخول بها ليست كذلك هكذا منطوقا ومفهوما. فيرجع التحقيق الى مطلع كلام عياض انها كغيرها لها نصف كغيرها من الايه من الاصل تمام، لها نصف الصداق وهو ما عليه جماعة الفقهاء فقهاء الامصار، وهذا على الاصل ولزوم النص وعليه فلا يخرج على مسألة الفسخ او الطلاق من هذا من هذا الوجه، وانتهت المسألة من هنا. واما بقية الاحاديث التي اوردتها في الباب كده خلص حديث مين؟ حديث ابن عمر حسبما اختيار الامام عبد الغني المقدسي صاحب العمدة تمام. واما بقية الاحاديث التي اوردتها في الباب فنأخذ منها اظهر مسائلها، اظهر بقى المسائل تتمة للاحكام السابقة. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند مسلم وابي داود وغيرهما وفيه اللهم افتح وجعل يدعو قصة هلال، طبعا ده مشكلة طلبه بايه وإلا حد في ظهره، قال له يعني حد في ظهري وانا يعني واحد رغد رجلا على امرأته يذهب يلتام الشاهد. فبدأ هلال يقال له انه يعني هينزل فيك والحد في ظهري، قال اذا يبرئن ربي والله يا رسول اني لصادق. طب معلش هو حلف اني لصادق لكن ارسل له عنده البينة والا حتى الان ما فيش جديد عند رسول، انتبه من دي، يبقى ان اتبع الا فاذا به نزلت آية اللعان تمام. يبقى هنا وفي اللهم افتح وجعل يدعو فانا آية اللعان. قال الخطابي معناه اللهم احكم او بين الحكم فيه، والفتاح الحاكم، ومنه قوله ثم افتح بيننا بالحق، في تقرير لقوله تعالى ان اتبع الا ما يوحى الي، كان في الانعام وفي الاحقاب ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير نذير مبين. وفي ذلك رد على من زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الاحكام كاجتهاد الفقهاء، هذه كلمه شنيعه في حق النبي صلى الله عليه وسلم اخواني، وهذه لم تؤثر الا من طريق المعتزله، فهذا خرف مبين. وفي الخبر المذكور لعلها تجيء به اسود جعدا، انتبه بقى من هذا من هذه الاشياء التي اتت في طرق الحديث هذا الوصف، وهي كمان حديث زمعة ان شاء الله في بابه، فدي مسألة ودي مسألة تمام. لنرى هذا في دليل على ان المرأة كانت حاملا، ايه القرينة هنا؟ لعلها تجيء تمام، وان اللعنة وقع على الحمل جميل. وطبعا سبق المسألة مسألة اللعان في مجرد اللعن بالزنا ولا على، وقلنا الاثنين صح. طيب يبقى اللي قال على اللعان بس يبقى ما اخذ ايه الرواية هذه على نفس الولد دي ما اخذه. طب جمع المرويات يبقى جعل الاثنين الزنا ونفي الولد. وممن رأى اللعانة على نفي الحمل مالك والأوزعي والشافعي وابن أبي ليلى كما سبق. سبقت المسألة وبيانها وهو مقبول، مقبول من حيث الايه ما قلناش حاجة ماشي، وأيضا مقبول اللعان بالزنا، لكن الذي ليس مقبولا الاقتصار على واحد من الشيخ عم أقول لي كده خلاص كده خلاص. طيب ماشي ما في مشكلة، نعم خلاص. يبقى نقف هنا اخواني، نقف هنا نقف هنا على بداية المسألة بقى ان شاء الله. نعم ماشي لا بأس ماشي. طيب ماشي نعم ما غرش حاجة. طبعا يبقى قلنا هنا مقبول من قال اللي هو اللعان بنفس الولد، ومقبول من قال اللعان بالايه بالزنا تمام، لكن الذي ليس مقبولا ان انا اقول دي او ان انا اقول دي تمام، واقول بس دي، ولا يقتصر على احدهما للجمع بين النصوص ودلالتها، دي الفاصل في النزاع. وده ايضا من ضمن ايضا الرسائل التي ترسل الى من يقول بان ده قول ودي ايه ودي قول، يعني ادي تحرير. من يحرر بقى هنا؟ يعني ماذا خضع التحرير؟ هذا امر ليس ايه ليس قال ابو حنيفه. شوف بقى هنا المساله المعنيه ايضا لنا، لا يلاعن بالحمل، لانه لا يدري لعله ريح. طبعا ايضا نقع الخطاب في المعالم، اولا لا يلاعن الا بعد الثبوت، صح؟ يبقى بالاحتمال هنا بعيد. طيب ثانيا قد لا يكون الخبر بلغ الامام، ده ما عندهش اعتذار اكثر من هنا، وعلى كل حال قول مردود بالروايه بين يدي الاعتذار من الوجهين. وفي حديث سهل ابن سعد، انا ما عندي الحديث اللي معانا الان لعلها تجيء، يبقى في ايه ومع ذلك لاعن. طيب حديث سهل ابن سعد قال سهل فكانت حاملا وتم اللعان، يبقى اقبل قول الامام ولا اقبل قول الرسول وفعل الرسول؟ رساله اخرى للذين يعيشون على هذه الاوهام. ونقف عند حديث سهل بن سعد وما بعد حديث بقيه ان شاء الله عز وجل.